الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
أجمعين
إلى قيام يوم الدين. الكلام في المبحث الرابع بعد الظواهر، قول اللغوي، الإجماع، الشهرة، الحديث عن الشهرة وعن مدى حجية الشهرة. والشهرة كما هو معروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشهرة الروائية، وهو تعدد نقل رواية معينة ينقلها أكثر من راوي فيشتهر نقلها وتشتهر روايتها. والشهرة الروائية بهذا المعنى هي التي عنيت في الترجيح في باب التعارض. في باب التعارض، أنه عندما تعارض رواية مع أخرى قالوا بأن المرجع وإحدى المرجحات التي تذكر هي الشهرة الروائية، شهرة رواية بتخديمها على رواية أخرى. واستندوا إلى ذلك بما ورد في مرفوعة زرارة ومقولة ابن حنظلة: خذ بما اشتهر بين أصحابك. وأن هذا المشهور الذي يكون بهذا النحو حينئذ يعمل به ويتبع عليه. الكلام في هذا المعنى، وأنه هل الشهرة الواردة في هذا الخبر، في خبر فعد الزرارة ومقولة ابن حنظلة، هل المقصود بها الشهرة الروائية أو لا؟ هل المقصود بها أنه المراد منه هو المشهور كما هو عليه الإصطلاح، أم أن المراد من الشهرة الواردة في هذه الرواية لا، المراد منها شيء آخر؟ وهذا سوف نأتي على ذكره في استعراض الشهرة الفتوائية. وإن كان هو السيد تعرض إلى شيء ما بأنه المراد من الشهرة هنا هو الخبر الواضح الذي يكون وضوحه بين لشواهد سوف نأتي على ذكرها. فإذا الشهرة الروائية على فرض تمامية الترجيح بها ليس هي مورد حديثنا. أولا، الشهرة الروائية هل هي مرجح أو لا؟ هذا راح يأتي في باب التعارض. في باب التعارض هناك يدل على ذكرها أن هذه الشهرة الروائية هل لها قيمة يعتد بها أم لا؟ هذا راح يأتي إلى ذكره إن شاء الله. الشهرة الأخرى، القسم الآخر، هو الشهرة العملية، وأن يكون مشهور الفقهاء قد استندوا في عملهم إلى رواية معينة. استند الفقهاء في عملهم إلى رواية معينة، فحينئذ نقول بأن هذا الاستناد في العمل والفتوى على طبق هذه الرواية المعينة يكون تقوية لهذه الرواية وزيادة اعتبار في هذه الرواية، وابتعادهم وإعراضهم عن رواية لها دلالة تامة، إعراضهم عنها حتى لو كانت صحيحة، فإن هذا يوجب وهن هذه الرواية. فقالوا أن هذه الشهرة العملية هي المؤثرة في قوة الرواية وضعفها. فإذا كانت الرواية قوية وصحيحة، فإعراض المشهور عنها هو تضعيف لها، وإذا كانت الرواية سندها ضعيف فعمل المشهور بها والفتوى على طبقها موجب لجبر هذا الضعف، فتكون الرواية حينئذ مجبورة ويجبر العمل بها وترتفع نسبة وإمكانية واحتمالات العمل بهذه الرواية باعتبار أن هذه الشهرة تكون جابرة لها. السيد رحمة الله عليه تقول أن العمل على طبق رواية معينة الشهرة العملية هذه لا جابرة ولا موهنة. لماذا عملوا بهذه الرواية الضعيفة حتى نقول أن هذا العمل يوجب تقوية هذه الرواية؟ هل كانت لديهم أدلة أخرى استفادوا من هذا الحكم لكنهم نسبوا الحكم لهذه الرواية واعتمدوا عليها؟ يعني احنا لماذا اعتمد المشهور على هذه الرواية؟ رواية ضعيفة لكن المشهور أفتى على طبقها، لماذا؟ نحتمل احتمالين، إما أن تكون لهم دعائم وقرائن، هذه القرائن قوت هذه الرواية وجعلت احتمال صدور هذه الرواية وثبوتها احتمال قوي المعتد به، وإما أنهم فهموا من هذه الرواية شيء ووصل حينئذ اعتمدوا على هذا الفهم الذي لديهم. يعني إحنا شلون نفسر أن هؤلاء اتبعوا هذه الرواية الضعيفة؟ لماذا اتبعوا هذه الرواية الضعيفة مع أنهم يعلمون بضعفها؟ مرة نقول بأن هذا العالم، هذا الشخص الذي الذي نراه ضعيفا هو يراه قويا ويراه موثقا، وهذا بحث آخر. مرة لا، ما هو هكذا. فهذا معنى أنهم اعتمدوا على هذه الرواية نتيجة وجود قرائن أخرى وصلت إليهم. خب إحنا ما دامت هذه القرائن لم تصل إلينا فلا يمكننا العمل على طبق عملهم والأخذ بهذه الشهرة والعمل على طبق هذه الشهرة. فلذلك مثل مرحوم سيد الخوي يقول أن هذه الشهرة العملية لا تكون موجبة وجابرة لضعف الرواية. ما دامت الرواية ضعيفة خلص، أما هؤلاء لماذا عملوا بها؟ هذا شيء راجع لهم، لعلهم وجدوا قرائن خفية علينا. في مقابل هذا القول يقول لا، هذه الشهرة العملية بمقتضى وثاقة هؤلاء الفقهاء، حسن الظن بهم، عدالتهم، كذا وكذا، لابد عندما عملوا بهذه الرواية كانت هناك قرائن وكانت هناك يعني بعض الأمور التي وصلت إليهم ولم تصل إلينا وعملوا بهذه الرواية، وإلا ضعف هذه الرواية واضح، فلماذا عملوا بها؟ فلذلك بعضهم يقول أن هذه الشهرة العملية تكون جابرة لضعف الرواية، كما رأينا في عدة موارد سيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك. شوف في عدة موارد مرت في كتاب الطهارة، تجده رواية وجود شهرة عملية على طبق وعمل بهذه الرواية، تجده مثلا يعتبر هذه الرواية وتكون هذا جابر لضعفها. هذا الشيء الثاني. القسم الآخر من الشهرة هي الشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية التي نتحدث عنها وهي التي في المقام هي التي يبحث أنها حجة على الحكم الشرعي أم لا، وهي ما إذا اتفق المشهور على فتوى معينة من دون أن يكون هناك دليل واضح، يعني ما عدا رواية واضحة على هذا الأمر، لكن نجدهم اتفقوا على هذه الفتوى، اتفقوا على فتوى معينة. في حينئذ هل هذه الشهرة الفتوائية تكون حجة بمعنى أنها تكون دليلا على حكم شرعي ثابت أم لا؟ فإحنا في المقام الشهرة الفتوائية لا نأخذها باعتبارها تدعم رواية معينة، لا، الكلام أن ما عندنا رواية في البين، ماكو رواية في هذا المقام حتى نبحث في مستند الحكم، وإنما لدينا شهرة فتوائية. خب قد يقول القائل إحنا بعد ما بحثنا الإجماع وقلنا أن الإجماع المحصل هذا ليس بحجة ولا يكون دليلا على الحكم الشرعي، إذا الإجماع كله، اتفاق الجميع ليس بحجة على الحكم الشرعي. فكيف إذا اتفاق الكثير، اتفاق المشهور؟ هل يمكن أن يكون اتفاق المشهور حجة واتفاق الكل ليس بحجة؟ ليس. فإذا إحنا قلنا أن الإجماع المحصل ليس بحجة ولا يكشف عن رأي المعصوم وعن قول المعصوم، فحيدا لا تصل النوبة إلى البحث في الشهر الفتوائية، وأن هذه الشهر الفتوائية دليل على الحكم الشرعي. أما إذا قلنا أن الإجماع حجة، الإجماع المحصل يمكن أن يكون كاشفا عن رأي المعصوم بأي قرينة أو بأي ملازمة من الملازمات السابقة ولو الملازمة العادية، هل يجب إذا قلنا بحجية الإجماع المحصل هل يجب أن نقول بحجية الشهرة حينئذ؟ لا، ماكو تلازم، لأن الشهرة هي ليست اتفاق الكل حتى نقول بقاعدة، يعني هناك معارض، هناك معارض حتى نقول بقاعدة اللطف أو تقول بالملازمة العادية. لا، هناك ملازمة عادية، أن المشهور إذا قال شيء أن تكون هناك ملازمة عادية بينه وبين الحكم الشرعي. في الإجماع شنو قلنا؟ بعض الآراء غير الملازمة العقلية، الملازمة العادية، اتفاق المرؤوسين والأتباع على أن رأي رئيسهم شيئا معينا، هذا يكون كاشف عن رأي الرئيس، هذا بالإجماع. أما في الشغل هل نقبل هذا؟ المنبحث آخر راح يكون ليست حجية الإجماع وثبوت حجية الإجماع هي دليل وتكفي في الدليل على حجية الشهرة، لا، هذا بحث آخر لا علاقة له بذاك. فإذا لابد أن نبحث حينئذ عن وجود هذه الشهرة من عدمها، عن وجود هذه الشهرة أو وجود دليل يدل على حجية هذه الشهرة من عدمها. الدليل الأول الذي يذكر والذي ذكر هو ما ورد في مرفوعة زرارة. مرفوعة زرارة هي كتبها أو رواها ابن أبي جمهور في أوائل الآلة، ورفعها عن العلامة، والعلامة رفعها إلى زرارة، ومنها سألت الباقر عليه السلام، هي طويلة نوعا ما، فقلت جوالت في ذلك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. خذ ما اسم موصول، اسم الموصول ما الذي يفسره؟ الصلة. الصلة عادة، جملة الصلة هي التي تفسر الغموض الذي يكون في الاسم الموصول، فحينئذ نقول بأن هذا الاسم الموصول غامض ومبهم يفسره اشتهار. خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هناك شهرة وهناك شاذ النادر، اترك الشاذ النادر وخذ المشهور. فالمشهور كما هو دليل وطريق للواقع، كذلك فيما نحن فيه يكون هذا المشهور هو دليل إلى الواقع، لأن هذه الشهرة بعد مو بس مخصوص بالشهرة الروائية، يكون لها إطلاق يشمل حتى الشهرة في محل كلامنا وهي الشهرة الفتوائية. وكذلك ما ورد في مقولة عمر بن حنظلة، يقول في رواية عمر بن حنظلة التي يختلفوا هل هي صحيحة أم لا لإشكال في عمر بن حنظلة، لأن السند كله تام ما عدا عمر، والكلام والبحث في عمر بن حنظلة أنه موثق أو لا، حيث لم يوجد له لم يرد فيه توثيق، والتوثيق الوارد هو في رواية يزيد بن خليفة يأتينا عنكم عمر بوقت، يعني أكو كان اختلافات وآراء في أوقات الصلاة، في أوقات صلاة الظهر، حينئذ الإمام يعبر أنه ثقة، ابن عمر بن حمد لأتانا عنكم بوقت، فقال عليه السلام إذا لا يكتب عليه. فهذا بعد ماكو أحسن من هذا التوثيق، وماكو أفضل من هذا التوثيق. في حينئذ قالوا أن رواية عمر بن حمد التي هي مقولة، التي هي مقولة تناولها وقبلها الأصحاب وتعاملوا معها معاملة المعتبرة، أيضا فيها هذا المعنى. في رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما إلى رجلين اختلفا للاختلاف فيما استندا إليه من حديث، فقال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك، فيأخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. واضح هنا يقول بأنه هنا المجمع لا يراد من الجمع هو الإجماع المتعارف، يعني هو رواية الكل أو اتفاق الكل، وإنما بمقتضى المقابلة بينه، ويترك الشاذ النادر، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. فحين يقول المراد بالمجمع هو المشهور، لأنه إذا كان هناك هناك إجماع فحين ما في شيء مقابل هذا الإجماع، لابد أن لا يكون هناك مقابل لهذا الإجماع، لكن الكلام أنه من المجمع هو المشهور. وإطلاق الرواية حينئذ يدل على الأخذ بما أخذ من كل مشهور، ومنه الشهرة الفتوائية. فإذن الروايتين يستفاد من إطلاقها، أولا أن إطلاق الشهرة فيها وعدم تقييد الشهرة الواردة في الروايتين على نوع معين ونوع معين من الشهرة، وهي مثل الشهرة الروائية، بما أنها مطلقة خذ بما اشتهر، حينئذ يكون المشهور في حد ذاته له اعتبار وله حجية، وما أن له اعتبار وله حجية فحينئذ يمكن الأخذ بالشهرة الفتوائية والعمل بالشهرة الفتوائية، وإن كانت الشهرة الفتوائية ما لها علاقة بالرواية لأنها لا تنقل لنا رواية، وليست شهرة على رواية معينة، بل هي شهرة وفتوى في مقام لا توجد فيه روايات، شهرة على الحق مباشرة، كأنهم أفتى بهذه الفتوى. لذلك قالوا استدلوا بهذا الدليل، يعني استدلوا في حجية الشهرة. الوجه الأول هو ما ورد من الروايات التي أثبتت الحجية للشهرة بنحو المطلق. السيد رحمة الله عليه في مقام المناقشة يقول أولا مرفوعة زرارة الذي ورد خذ من الشهرة بين أصحابك، هذه في جهة السند فهي مرفوعة. غوالي من أبي جمهور يذكرها عن العلامة، والعلامة يرويها يرفعها، والمهم في الباب أنه لم توجد في كتب العلامة ولم يعثر عليها في كتب العلامة، فيا صاحب الغوالي شلون ثبت العلامة؟ وعلى فرض وجودها في كتب العلامة ما يوجد هناك سند واضح ما بين العلامة وبين زرارة، لأن أكيد العلامة ما شاف زرارة، فأكيد هناك سند وصل إليه خبر من خلاله، وصل إليه هذا الخبر، وهذا السند لا نعلمه، وما أن لا نعلمه فكانت هي مرفوعة، وما أنها مرفوعة فلا يمكن العمل بها. ونفس ابن أبي جمهور كتابه هذا كتاب غوالي الآلة ظهر مشحون بالكثير من الروايات التي لا اعتبار لها، ونفس الكتاب كان محل تأمل وكان محل طعن من مثل صاحب الحدائق رحمة الله عليه البحراني، الذي ليس من دأبه الطعن على أحد وعلى كتب القوم وعلى كتب الأصحاب، إلا أن في هذا المقام يطعن في كتاب غوالي الآلة، يكثر إيراد الضعافة كذا، يعتمد على غير الموثوقي من هذا الكلام. فلذلك كانت هذه المقولة، كانت هذه المرفوعة مورد إشكال، وما أنها الاستدلال كان بهذه المرفوعة فحيث يسقط الاستدلال بها من هذه الجهة. وكذلك مقولة ابن حنظلة أيضا الكلام هو الكلام، ابن حنظلة لم تثبت له لم تثبت ثاقته. الرواية الأخرى التي توثق ابن حنظلة أيضا هي ضعيفة السند، وبالتالي لا يمكن إثبات وثاقة عمر بن حنظلة بها. فالروايتان اللتين استند فيهما إلى حجية الشهرة وأن الشهرة تكون طريقا للأحكام الشرعية، هذه ضعيفة السند ولا يمكن الأخذ بها. الشيء الآخر التي يمكن دلالة الرواية عليه هو ما المراد بالشهرة. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. أولا يقول الشهرة هنا بما أنها وردت التفضيل بها في ضمن الأخبار فلا بد أن تكون المقصود بها والشهرة الروائية، لأن الكلام يعني يقول له ورد عن الخبران، ورد عنكم الخبران المتعارضان، ماذا أفعل بين هذين الخبرين؟ وليس الكلام الحديث عن نطاق معين، يعني الحديث في مسألة معينة الخبرين. فهنا إيش هو شرس المستدل؟ إجا قال ما اسم موصول مبهم يفسره جملة الصلة الشهرة، والشهرة يمكن أن تكون روائية فتوائية عملية، فإطلاقها يثبت حجية كل شهرة وأن كل شهرة يجب الأخذ بها. خذ بما اشتهر بين أصحابه هذا. لكن السيد المصنف رحمة الله عليه يقول بأن هذا مو واضح أن هذا هو المراد. من جهتي أن الشهرة عندما وردت في نطاق الخبرين فلا بد أن ألاحظ الخبرين أيضا في البين. ما أجي أقول الشهرة بأي شيء تكون هي الداعمة وتكون لها الحجية، لا، هنا يريد يقول الشهرة في الرواية لأن الكلام حول الخبرين. ويضرب مثال لذلك أنه إذا كان أي الرمانتين أفضل كذا، فإذا قال مثلا الأكبر فعلا كل شيء كبير يكون هو الأفضلية تتبعه، لو لا الأفضلية في نطاق الرمان ولا نخرج عن هذا النطاق. فهو لما قاعد يقول له جاءنا الخبران عنكم المتعارضان فهو قاعد يحدد له نطاق معين في السؤال. لما يحدد له نطاق معين في السؤال فالاسم الموصول مبهم، نعم، ما الذي يفسره؟ يفسره جملة الصلة والمورد الذي ورد فيه. من يقدر يقول أن جملة الصلة وحدها هي المفسرة؟ والمورد شلون؟ والحديث عن المتعارضين شلون؟ يقول هذه أيضا العقلاء عندما يتوجهون بهذا الكلام ويفهمونه حينئذ هذه القرينة هي التي تدلنا على أن اشتهر ما اشتهر بين أصحابك في رواية أحد الخبرين. وفي الشهرة الفتوائية الكلام ماكو رواية عندنا، ماكو رواية عندنا. خذ بما اشتهر بين أصحابك في ماذا؟ في رواية هذين الخبرين حتى نقدر نعتد بها في هذه الشهرة، فحين إن تكون الشهرة خاصة بالشهرة الروائية. هذا الجواب الأول الذي يذكره أو الذي يرد ذكرناه، وإن كان في تعداد الأجوبة ليس هو الأول وإنما الثالث. الأول هو ضعف السند، الجواب الآخر هو أن المراد بالشهرة هنا على فرض التسليم بها هي الشهرة الروائية. الجواب الثاني الذي شوي بيانه شوي كلام أن أصلا هذا مناظر إلى الشهرة بالإصطلاح المتعارف. هذا إن شاء الله هي الحمد لله.